بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من جملة أحاديث الإيمان العظيمة المبينة لمكانته العلية وأهمية رعاية المسلم لإيمانه وصيانته من كل أمر يدنسه أو يضعفه ويوهيه. والمراد بنفي الإيمان في هذا الحديث نفي كمال الإيمان الواجب عمن اقترف هذه المعاصي، وأنه لا يقع فيها وهو كامل الإيمان، ووقوع المرء فيها عائد إلى ضعف محبة الله عز وجل في قلبه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومحبة الله تعالى على درجتين، إحداهما واجبة، وهي المحبة التي توجب للعبد محبة ما يحبه الله من الواجبات، وكراهة ما يكرهه من المحرمات. فإن المحبة التامة تقتضي الموافقة لمن يحبه في محبة ما يحب وكراهة ما يكره، خصوصا فيما يحبه ويكرهه من المحب نفسه، فلا تصح المحبة بدون فعل ما يحبه المحبوب من محبه وكراهة ما يكرهه المحبوب من محبه. أنشد بعضهم في هذا: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ومتى أخل العبد ببعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات فمحبته لربه غير تامة، فالواجب عليه المبادرة بالتوبة والاجتهاد في تكميل المحبة المفضية لفعل الواجبات كلها واجتناب المحرمات كلها. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فإن الإيمان الكامل يقتضي محبة ما يحبه الله وكراهة ما يكرهه الله عز وجل، والعمل بمقتضى ذلك. فلا يرتكب أحد شيئا من المحرمات أو يخل بشيء من الواجبات إلا لتقديم هوى النفس المقتضي لارتكاب ذلك على محبة الله تعالى المقتضية لخلافه. الدرجة الثانية من المحبة درجة المقربين، وهي أن يمتلئ القلب بمحبة الله تعالى حتى توجب له محبة النوافل والاجتهاد فيها، وكراهة المكروهات والانكفاف عنها، والرضا بالأقضية والأقدار المؤلمة للنفوس لصدورها عن المحبوب. وفي الدعاء المأثور: وأسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك. وهذا الدعاء يجمع كل خير، فإن الأفعال الاختيارية من العبد إنما تنشأ عن محبة وإرادة، فإن كانت محبة الله ثابتة في قلب العبد نشأت عنها حركات الجوارح، فكانت بحسب ما يحبه الله ويرتضيه، فأحب ما يحبه الله عز وجل من الأعمال والأقوال كلها، ففعل حينئذ الخيرات كلها وترك المنكرات كلها. ثم إن تجنب المرء لهذه المنهيات فيه صيانة لدينه ونزاهة له مما يدنسه ويشينه، فإن الدين تارة يكون نقيا نزها بريا، وتارة يكون دنسا متلوثا، وتارة يوصف بالقوة والصلابة، وتارة بالرقة والضعف، كما يوصف بالنقص تارة وبالكمال تارة أخرى. ولهذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: الإيمان نزه، إن زنى فارقه الإيمان، فإن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. رواه الخلال في السنة. وقال يحيى بن معاذ: الإسلام نقي فلا تدنسه بآثامك. والدخول في هذه الآثام انحراف عن الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى بالاستقامة عليه ونهى عن تجاوز حدوده، ومن ارتكب شيئا من المحرمات فقد تعدى الحدود وهتك الستور. عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. رواه أحمد. والمراد بالواعظ حجج الله التي تنهاه عن الدخول في المحرمات باستقرارها في نفسه، وبصائره التي يجعلها في قلبه، وعلومه التي أودعها إياه، لأن ذلك كله ينهاه عما لا يسوغ له. فحري بالمسلم أن يستكثر في قلبه من علوم وهدايات الكتاب والسنة ما يكون سلامة له ونجاة من الانحراف عن صراط الله المستقيم. ومن كان في الدنيا قد خرج عن الاستقامة على الصراط ففتح أبواب المحارم التي في ستور الصراط يمنة ويسرة ودخل إليها، سواء كانت المحارم من الشهوات أو من الشبهات، أخذته الكلاليب التي على ذلك الصراط المنصوب على متن جهنم يوم القيامة يمنة ويسرة، بحسب ما فتح في الدنيا من أبواب المحارم ودخل إليها. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد، فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمن كطرف العين، وكالبرق، وكالريح، وكالطير، وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم، ومخدوش مرسل، ومكدوس في نار جهنم. متفق عليه. ومن كبلته الذنوب وأهلكته الخطايا والمعاصي وأعاقته عن الاستقامة على الصراط المستقيم، عليه أن يطلب لنفسه الأسباب المعينة له على الخلاص من الذنوب والفكاك منها. ومن أعظم المعينات على الخلاص من الذنوب الحياء من الله، فإن العبد إذا علم بنظر الله إليه واطلاعه عليه وأنه من الله بمسمع ومرأة، وأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، استحيا من الله أن يراه حيث نهاه. ومن المعينات عمارة القلب بمحبة الله التي يجب أن تعمر بها القلوب، فإن هذه المحبة من أعظم الروادع وأشدها دفعا للذنوب، فإن المحب لمن أحب مطيع. ومن المعينات على الخلاص من الذنوب تقوية الخوف من الله، وتحريك هذا الخوف في القلب بأن يكون على معرفة بالله وعظمته وشدة انتقامه ووعيده ودار جزائه وما أعد فيها من أنواع العقوبات. والله تعالى يقول: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فليحذر العبد من فعل موجبات حلول غضب الله عليه وأسباب نقمته وسخطه. ومن الأمور المعينة للعبد على الخلاص من الذنوب معرفة نعم الله عز وجل، فإن نعم الله جل وعلا تتتالى على العبد وتتوالى عليه في كل وقت وحين، فلا يليق بعبد نعم الله عليه تتتالى أن يقابل هذه النعم بذنوب تسخط المنعم وتزيل النعم. ومن الأمور المعينات على الخلاص من الذنوب النظر في عواقبها الوخيمة ومآلاتها الأليمة وأضرارها المتنوعة في الدنيا والآخرة. ومن الأمور المعينات على الخلاص من الذنوب النظر فيما يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة، ويكفي في هذا فوات الإيمان الذي أدنى مثقال ذرة منه خير من الدنيا وما فيها أضعافا مضاعفة، فكيف يبيعه بشهوة تذهب لذتها ويبقى سوء مغبتها؟ تذهب الشهوة وتبقى الشقوة. قال أبو هريرة: عقب حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إنه ينزع منه الإيمان فإن تاب تاب الله عليه. وقال الحسن: يجانبه الإيمان ما دام كذلك، فإن راجع راجعه الإيمان. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه الزناة في التنور عراة، لأنهم تعروا من لباس الإيمان وعاد تنور الشهوة الذي كان في قلوبهم تنورا ظاهرا يحمى عليه في النار. ومن المعين على الخلاص من الذنوب شرف النفس وزكاؤها ورفعتها وعلوها، فلا يليق بصاحب نفس شريفة أن يدنسها ويحقرها ويلوثها بأوضار الذنوب والمعاصي، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن الأمور المعينة على الخلاص من الذنوب قصر الأمل، وأن يستحضر العبد أن مدة المقام في هذه الحياة الدنيا لا تطول، فإن الآخرة مقبلة والدنيا مدبرة، فلا أنفع للعبد من قصر الأمل ولا أضر عليه من التسويف وطول الأمل. ومن الأمور المعينة على الخلاص من الذنوب تجنب الفضول، فضول المطعم والمشرب والمأكل والملبس وغير ذلك، فإن كثرة الفضول تمرض القلب وتعيقه عن الوصول. ومن الأمور المعينة على الخلاص من الذنوب مدافعة خواطر النفس الباطلة، لأن المعصية أول ما تبدأ تكون خاطرة في النفوس، ثم تتطور لتصبح أمنية، ثم تتحول إلى هم يتحرك في القلب، وبعدها تصير إرادة سيئة، وبعد هذا تخلص لأن تكون عزما يقارنه فعل لها. فمن الخير للإنسان أن يقطع هذه الخواطر السيئة في أول نشأتها، فإنه إن تساهل ووقع في المعصية هان عليه فعلها مرة تلو المرة، حتى تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة. وقد ضرب الإمام أحمد رحمه الله مثلا لحال العبد مع الذنوب برجل كان يمشي بأرض فيها وحل، فجعل يتوقاه، فغاصت رجله فيه فخاض، أي صار يمشي في الوحل بعد ذلك دون توق، وقال لأصحابه: هكذا العبد لا يزال يتوقى الذنوب فإذا واقعها خاضها. ومن الأمور المعينة على الخلاص من الذنوب تجديد الإيمان في القلب، فإن الإيمان بحاجة إلى أن يجدد. وفي الحديث المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وإذا تجدد الإيمان في القلب بعدت النفس عن تعلقها بالذنوب وإقبالها على المعاصي، ودعاها داعي الإيمان إلى ما يقرب من الله ويدني من رحمته سبحانه. وهذه المذكورات إنما هي وسائل وأسباب تعين العبد على الخلاص من الذنوب والنجاة منها، وهي لا تكفي وحدها، بل لا بد مع هذه الأسباب وبذل الوسع في الإتيان بها من طلب المعونة من الله والمدد والتوفيق، وأن يصدق في الدعاء وأن يحسن في الالتجاء وأن يكثر من الإلحاح على الله عز وجل. ومن عظيم الدعاء المأثور: اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من جملة أحاديث الإيمان العظيمة المبينة لمكانته العلية وأهمية رعاية المسلم لإيمانه وصيانته من كل أمر يدنسه أو يضعفه ويوهيه. والمراد بنفي الإيمان في هذا الحديث نفي كمال الإيمان الواجب عمن اقترف هذه المعاصي، وأنه لا يقع فيها وهو كامل الإيمان، ووقوع المرء فيها عائد إلى ضعف محبة الله عز وجل في قلبه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومحبة الله تعالى على درجتين، إحداهما واجبة، وهي المحبة التي توجب للعبد محبة ما يحبه الله من الواجبات وكراهة ما يكرهه من المحرمات. فإن المحبة التامة تقتضي الموافقة لمن يحبه في محبة ما يحب وكراهة ما يكره، خصوصا فيما يحبه ويكرهه من المحب نفسه. فلا تصح المحبة بدون فعل ما يحبه المحبوب من محبه وكراهة ما يكرهه المحبوب من محبه. أنشد بعضهم في هذا: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ومتى أخل العبد ببعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات فمحبته لربه غير تامة، فالواجب عليه المبادرة بالتوبة والاجتهاد في تكميل المحبة المفضية لفعل الواجبات كلها واجتناب المحرمات كلها. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فإن الإيمان الكامل يقتضي محبة ما يحبه الله وكراهة ما يكرهه الله عز وجل، والعمل بمقتضى ذلك. فلا يرتكب أحد شيئا من المحرمات أو يخل بشيء من الواجبات إلا لتقديم هوى النفس المقتضي لارتكاب ذلك على محبة الله تعالى المقتضية لخلافه. الدرجة الثانية من المحبة درجة المقربين، وهي أن يمتلئ القلب بمحبة الله تعالى حتى توجب له محبة النوافل والاجتهاد فيها وكراهة المكروهات والانكفاف عنها، والرضا بالأقضية والأقدار المؤلمة للنفوس لصدورها عن المحبوب. وفي الدعاء المأثور: وأسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك. وهذا الدعاء يجمع كل خير، فإن الأفعال الاختيارية من العبد إنما تنشأ عن محبة وإرادة، فإن كانت محبة الله ثابتة في قلب العبد نشأت عنها حركات الجوارح فكانت بحسب ما يحبه الله ويرتضيه، فأحب ما يحبه الله عز وجل من الأعمال والأقوال كلها، ففعل حينئذ الخيرات كلها وترك المنكرات كلها. ثم إن تجنب المرء لهذه المنهيات فيه صيانة لدينه ونزاهة له مما يدنسه ويشينه، فإن الدين تارة يكون نقيا نزها بريا، وتارة يكون دنسا متلوثا، وتارة يوصف بالقوة والصلابة، وتارة بالرقة والضعف، كما يوصف بالنقص تارة وبالكمال تارة أخرى. ولهذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: الإيمان نزه، إن زنى فارقه الإيمان، فإن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان، رواه الخلال في السنة. وقال يحيى بن معاذ: الإسلام نقي فلا تدنسه بآثامك. والدخول في هذه الآثام انحراف عن الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى بالاستقامة عليه ونهى عن تجاوز حدوده، ومن ارتكب شيئا من المحرمات فقد تعدى الحدود وهتك الستور. عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، رواه أحمد. والمراد بالواعظ حجج الله التي تنهاه عن الدخول في المحرمات باستقرارها في نفسه، وبصائره التي يجعلها في قلبه، وعلومه التي أودعها إياه، لأن ذلك كله ينهاه عما لا يسوغ له. فحري بالمسلم أن يستكثر في قلبه من علوم وهدايات الكتاب والسنة ما يكون سلامة له ونجاة من الانحراف عن صراط الله المستقيم. ومن كان في الدنيا قد خرج عن الاستقامة على الصراط ففتح أبواب المحارم التي في ستور الصراط يمنة ويسرة ودخل إليها، سواء كانت المحارم من الشهوات أو من الشبهات، أخذته الكلاليب التي على ذلك الصراط المنصوب على متن جهنم يوم القيامة يمنة ويسرة، بحسب ما فتح في الدنيا من أبواب المحارم ودخل إليها. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد، فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمن كطرف العين، وكالبرق، وكالريح، وكالطير، وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم، ومخدوش مرسل، ومكدوس في نار جهنم، متفق عليه. ومن كبلته الذنوب وأهلكته الخطايا والمعاصي وأعاقته عن الاستقامة على الصراط المستقيم، عليه أن يطلب لنفسه الأسباب المعينة له على الخلاص من الذنوب والفكاك منها. ومن أعظم المعينات على الخلاص من الذنوب الحياء من الله، فإن العبد إذا علم بنظر الله إليه واطلاعه عليه وأنه من الله بمسمع ومرأة، وأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، استحيا من الله أن يراه حيث نهاه. ومن المعينات عمارة القلب بمحبة الله التي يجب أن تعمر بها القلوب، فإن هذه المحبة من أعظم الروادع وأشدها دفعا للذنوب، فإن المحب لمن أحب مطيع. ومن المعينات على الخلاص من الذنوب تقوية الخوف من الله وتحريك هذا الخوف في القلب بأن يكون على معرفة بالله وعظمته وشدة انتقامه ووعيده ودار جزائه وما أعد فيها من أنواع العقوبات. والله تعالى يقول: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فليحذر العبد من فعل موجبات حلول غضب الله عليه وأسباب نقمته وسخطه. ومن الأمور المعينة للعبد على الخلاص من الذنوب معرفة نعم الله عز وجل، فإن نعم الله جل وعلا تتتالى على العبد وتتوالى عليه في كل وقت وحين، فلا يليق بعبد نعم الله عليه تتتالى أن يقابل هذه النعم بذنوب تسخط المنعم وتزيل النعم. ومن الأمور المعينات على الخلاص من الذنوب النظر في عواقبها الوخيمة ومآلاتها الأليمة وأضرارها المتنوعة في الدنيا والآخرة. ومن الأمور المعينات على الخلاص من الذنوب النظر فيما يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة، ويكفي في هذا فوات الإيمان الذي أدنى مثقال ذرة منه خير من الدنيا وما فيها أضعافا مضاعفة، فكيف يبيعه بشهوة تذهب لذتها ويبقى سوء مغبتها؟ تذهب الشهوة وتبقى الشقوة. قال أبو هريرة: عقب حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إنه ينزع منه الإيمان فإن تاب تاب الله عليه. وقال الحسن: يجانبه الإيمان ما دام كذلك، فإن راجع راجعه الإيمان. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه الزناة في التنور عراتا، لأنهم تعروا من لباس الإيمان وعاد تنور الشهوة الذي كان في قلوبهم تنورا ظاهرا يحمى عليه في النار. ومن المعين على الخلاص من الذنوب شرف النفس وزكاؤها ورفعتها وعلوها، فلا يليق بصاحب نفس شريفة أن يدنسها ويحقرها ويلوثها بأوضار الذنوب والمعاصي، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن الأمور المعينة على الخلاص من الذنوب قصر الأمل، وأن يستحضر العبد أن مدة المقام في هذه الحياة الدنيا لا تطول، فإن الآخرة مقبلة والدنيا مدبرة، فلا أنفع للعبد من قصر الأمل ولا أضر عليه من التسويف وطول الأمل. ومن الأمور المعينة على الخلاص من الذنوب تجنب الفضول، فضول المطعم والمشرب والمأكل والملبس وغير ذلك، فإن كثرة الفضول تمرض القلب وتعيقه عن الوصول. ومن الأمور المعينة على الخلاص من الذنوب مدافعة خواطر النفس الباطلة، لأن المعصية أول ما تبدأ تكون خاطرة في النفوس، ثم تتطور لتصبح أمنية، ثم تتحول إلى هم يتحرك في القلب، وبعدها تصير إرادة سيئة، وبعد هذا تخلص لأن تكون عزما يقارنه فعل لها. فمن الخير للإنسان أن يقطع هذه الخواطر السيئة في أول نشأتها، فإنه إن تساهل ووقع في المعصية هان عليه فعلها مرة تلو المرة حتى تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة. وقد ضرب الإمام أحمد رحمه الله مثلا لحال العبد مع الذنوب برجل كان يمشي بأرض فيها وحل، فجعل يتوقاه، فغاصت رجله فيه فخاض، أي صار يمشي في الوحل بعد ذلك دون توق، وقال لأصحابه: هكذا العبد لا يزال يتوقى الذنوب فإذا واقعها خاضها. ومن الأمور المعينة على الخلاص من الذنوب تجديد الإيمان في القلب، فإن الإيمان بحاجة إلى أن يجدد. وفي الحديث المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وإذا تجدد الإيمان في القلب بعدت النفس عن تعلقها بالذنوب وإقبالها على المعاصي، ودعاها داعي الإيمان إلى ما يقرب من الله ويدني من رحمته سبحانه. وهذه المذكورات إنما هي وسائل وأسباب تعين العبد على الخلاص من الذنوب والنجاة منها، وهي لا تكفي وحدها، بل لا بد مع هذه الأسباب وبذل الوسع في الإتيان بها من طلب المعونة من الله والمدد والتوفيق، وأن يصدق في الدعاء، وأن يحسن في الالتجاء، وأن يكثر من الإلحاح على الله عز وجل. ومن عظيم الدعاء المأثور: اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.